بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا في الدرس الماضي صفة التيمم، أخذنا صفة التيمم بينا أن صفة التيمم على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ضربة واحدة للوجه والكفين، وجه والكفين، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. لكن ذكرنا في ذكرا عارضا قضية ماذا؟ قضية يعني كيف أجاب العلماء على حديث عمار الذي هو في الصحيحين وفيه ذكر أنه ضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة، كيف أجاب العلماء عن هذا الحديث؟ نذكر بعض الأجوبة التي ذكرها بعض العلماء عن حديث عمار. قالوا إن حديث عمار حديث بالفعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم عمار يعني صفة التيمم بالفعل. قالوا هناك أحاديث قولية، والقاعدة أن القول يقدم على الفعل. هناك حديث ماذا؟ قولية. قالوا والقول يقدم على الفعل، وهذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح، بل حديث عمار حديث فعلي وقولي، حديث فعلي وقولي، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك، هذا ليس مجرد فعل وإنما قول وفعل. وأما الحديث التي زعموا أنها حديث قولية تعارض حديث عمار، لذلك قدموا هذه الحديث القولية على حديث عمار، فإن هذه الحديث يعني لا تصح كما قال العلماء. حديث ماذا؟ لا تصح، حديث ضعيفة التي في خلاف أو بخلاف حديث عمار. أيضا مما أجابوا به على حديث عمار قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه هذه الصفة قالوا إن مقصوده مجرد التعليم، مجرد بيان الصفة فقط، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على يعني مجمل الأحكام التي تتعلق بالتيمم من الضربتين والوجه والكفين إلى المرفقين، وإنما علمه النبي هذه الصفة قال يعني مجرد يعني بيان تعليمي فقط، بيان ماذا؟ تعليمي فقط، هكذا قالوا. هذا كلام لا يصح أيضا، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لا في مقام التعليم علم عمار، وعمار محتاج للتعليم، فكيف يعلمه؟ كيف يعني يبين له الصفة من غير أن يكمل يعني ما يتعلق بها من أحكام؟ فيعني هذا جواب ذكره بعض العلماء ومنهم النووي، قالوا أن هذا مجرد تعليم ولم يأتي بجميع ما يتعلق بالتيمم، وهذا ليس كما قلنا ليس بصحيح. والذي يدل أنه ليس بصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار يكفيك، هذا دل النبي أعطاه الكفاية التي تصح بها ماذا؟ تصح بها عبادته. أيضا قالوا أن المراد بالكفين هنا اليدين، إنما يكفيك أن تضرب بكفين، قالوا المراد بالكفين اليدين، هكذا قالوا، حتى ماذا؟ حتى يدخلوا المرفقين، قالوا الكفين يعني المراد بها اليدين، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، لا يصح يقال للكف أنها يد، بالعكس نعم يقال لليد أنها كف، هذا يعني سائغ، هذا بل إطلاق اليد في لغة العرب المراد به ماذا؟ الكف. فإذا أردت غير الكف تقيده، إذا أردت غير الكف فإنك لابد أن تأتي بالتقييد، مثلا واغسلوا أيديكم إلى ماذا؟ إلى المرافق، إلى المرافق، فأتيت بالتقييد. وإلا الأصل في الكف أنها، الأصل في اليد في لغة العرب أنها ماذا؟ الكف، كما قال سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فأطلق اليد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع إلا الكف. فأن يقال المراد بالكفين يدين لا يصح. نعم يقال المراد باليدين الكفين، هذا يصح لغة، لكن هذا الذي ذكره لا يصح. أيضا قالوا من الأمور التي عارضوا بها حديث عمار أو هذه الصفة، قال تعارضت الأحاديث، أو قالوا لما تعارضت الأحاديث رجعنا إلى آثار الصحابة، يعني يزعمون أن أحاديث مضطربة في هذا الباب وأن الأحاديث كثيرة، قالوا رجعنا إلى آثار ماذا؟ إلى آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأثر ابن عمر. نقول أولا لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت القول على النبي صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد مع قوله صلى الله عليه وسلم. ثم الصحابة أنفسهم يعني ليس قولهم قولا واحدا، ابن عمر قال بقول، عمار قال بقول، يعني الصحابة أنفسهم مختلفون أصلا في المسألة. فعمار كان يفتي إلى آخر حياته بالضربة الواحدة للوجه والكفين فقط، هذه فتوى عمار رضي الله عنه وأرضاه. لذلك لماذا اختلف عمار مع عمر في أيام خلافة عمر؟ اختلف معه على هذه القضية وبين له هذه الصفة، وهذا يدل أن هذه فتوى عمار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أما قولهم تعارضت الأحاديث رجعنا إلى آثار الصحابة، نقول الحديث ثابت عن النبي ولا قول لأحد مع قوله، وأيضا الصحابة أنفسهم بينهم اختلاف، فليس قول الصحابة قولا واحدا. آخر ما أجابوا به على هذا الحديث حديث عمار، قالوا الحديث مضطرب، حديث مضطرب، لأن حديث عمار كما ذكرنا في الدرس الماضي جاء بالكفين، وجاء أيضا حديث عمار في السنن بالمرفقين، وجاء في السنن أيضا إلى أنصاف الذراعين، هذا كله في حديث عمار، وجاء من حديث عمار في يعني قصة أخرى إلى الآباط، لكن حديث آخر مختلف، يعني في قصة نزول آية التيمم. فقالوا حديث عمار الذي فيه صفة التيمم جاء بالكفين وجاء بالمرفقين وجاء إلى أنصاف الذراعين، قالوا هذا إيش؟ هذا يدل على اضطراب الحديث. نقول ليس بالحديث اضطراب، ليس بالحديث، فالروايات يعني الاضطراب ما هو؟ شو الاضطراب؟ الاضطراب أن يأتي الحديث بعدة طرق وهذه الطرق مختلفة، مرة يقول عن أبيه ومرة يقول عن مثلا عن عمه مثلا، وكل الطرق متساوية في القوة، متساوية ماذا؟ في القوة. فيقولون هذا الحديث مضطرب أو اضطرب فيه الراوي، رواه مرة بصفة ومرة رواه بصفة، وهو حديث ماذا؟ حديث واحد، فكيف أتى بكذا وأتى بكذا وأتى، فيقال في هذا الحديث حديث مضطرب. نقول نعم الحديث يحكم عليه بالاضطراب إذا كانت أسانيده متساوية في القوة، لكن حديث عمار ليست أسانيده متساوية في القوة، فالأساند التي في الصحيحين في البخاري ومسلم لم تذكر إلا الكفين، ولم تذكر إلا ضربة واحدة، عفوا لم تذكر إلا ضربة واحدة للوجه والكفين، هذا الحديث في البخاري ومسلم. في خارج البخاري ومسلم فيها إلى أنصاف الذراعين وإلى المرفقين، لكن هذه الروايات من حديث عمار روايات فيها ضعف، فلا يقال أن الحديث مضطرب، بل الرواية الصحيحة التي في الصحيحين اقتصرت على الضربة الواحدة للوجه والكفين، وهذا كلام لا يلتفت إليه. يعني هذه بعض الأمور التي عارضوا بها ماذا؟ التي عارضوا بها حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه، حتى إذا سأل يعني إنسان يقول طيب هذا حديث في الصحيحين كيف ما قال به العلماء؟ نقول لا شك أن العلماء لم يقولوا به يعني إلا لأن عندهم بعض الحجج وقد لا تكون صحيحة، لا نحكم نحن بعدم صحتها، العلماء أمثالهم يحكمون بعدم صحتها، قد لا تكون هذه الحجج صحيحة، لا لكن الغالب أنهم يعني ينطلقون ديانة، وبعضهم بعض البعض قد يكون متعصبا لمذهبه أو لقول إمامه، وهذا ليس يعني ليس يعني منهج أهل العلم، ليس إنما هذا منهج المقلدة. نعم. ثم قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد. نعم. فصليا ثم وجدا، مكتوب عندكم وجدا ولا آخرها ألف؟ آخرها ألف، ها؟ ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعيد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال: للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. هذا حديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة الرجلين، وهي حديث مشهور، وهو حديث مشهور. خرج رجلان في سفر حضرت الصلاة وليس معهما ماء، وهذا يعني كما قلنا أن الإنسان يحتاج إلى التيمم إذا عدم الماء، إذا عدم الماء كحال هذين الرجلين. فتيمما، والتيمم كما قلنا القصد، القصد يعني قصدوا، ولكن يطلق يعني التيمم المراد به يعني هذه العبادة، ألا وهي الضرب على الصعيد، والصعيد هو ما صعد على وجه الأرض، وطيبا يعني الطاهر، وهذا دليل على أو إشارة إلى أن الصعيد غير الطيب النجس لا يتيمم به. فصليا ثم وجد الماء في الوقت، ثم وجد الماء في الوقت يعني قبل خروج الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة لها أول وآخر، فوجدا الماء قبل خروج الصلاة فاختلفا، فأعاد أحدهما الصلاة، أعاد أحدهما الصلاة والوضوء، يعني أعاد أحدهما الصلاة والوضوء. هو أصلا هل توضأ؟ هو لم يتوضأ أصلا، لكن المراد أعاد أحدهما الصلاة والوضوء، أي أعاد أحدهما الصلاة صلاها مرة ثانية وفعل الوضوء، لأنه لم يسبق له أن توضأ، لكن هذا سائغ في لغة العرب، يعني يقال عرفتها، يقال ماذا؟ عرفتها تبنا وماء باردا، عرفتها يعني عرفت الدابة تبنا وماء باردا، فالماء البارد ما يسمى يعني هذا لا يسمى علف أو علف بالنسبة للدابة، لكن يسوغ يعني للمقاربة. وهنا أيضا قال: فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، أي أعاد الصلاة التي صلاها، وأما الوضوء فإنه لم يتوضأ تيمم، والتقدير وفعل الوضوء، وأما الآخر فلم يعد ولم يعد الصلاة. ثم جاء إلى رسول الله فذكر ذلك له، فقال: للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: لك الأجر مرتين، لأنه صلى ماذا؟ صلى مرتين. سنبين ما يعني معنى هذا الكلام عند الكلام على هذا الحديث. نعم. هذا الحديث يعني اشتمل على بعض المسائل وبعض الأشياء. نقول: قال صلى الله، أو قال أبو سعيد: خرج رجلان في سفر، وهذا فيه إشارة إلى أن التيمم غالبا إنما يحتاج إليه في السفر، إنما يحتاج إليه ماذا؟ في السفر، لأن الناس في الحضر يجدون ماذا؟ يجدون الماء. لذلك قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. تأملوا معي إخواني هذه الآية عشان نفهمها فهم صحيح. وإن كنتم مرضى أو على سفر، إذا كنت مريض أو مسافر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. هنا أو جاء أو هذه هنا أو جاء أحد منكم من الغائط أو بمعنى الواو، بمعنى ماذا؟ الواو، يعني وجاء أحد منكم من الغائط، يعني وإن كنت إذا كنتم مسافرون، إذا كنتم في سفر أو يعني كنتم مرضى وأصابكم ماذا؟ أو جاءكم الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هذا الغائط الحدث الأكبر الحدث الأصغر، وملامسة النساء هو الحدث الأكبر، فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، لم تجدوا ماء، هذه مردها إلى ماذا؟ إلى السفر، مردها تعود إلى السفر، لأن الإنسان قد يكون مريضا الماء عنده صح ولا لا، لا يستطيع على الماء، لا يستطيع أن يستخدم الماء، فلم تجدوا ماء مردها إلى ماذا؟ متعلقة بالسفر، متعلقة بالسفر وليست متعلقة بالمرض، لأن المرض قد يكون إنسان مريضا كما قلنا ولكن لا يستطيع على استخدام الماء، يعني عنده ماء ولكن لا يستطيع على استخدام الماء. فإذا ذكر الله في الآية قضية السفر، وهنا في الحديث أشار إلى مسألة ماذا؟ مسألة السفر، أنهم كانوا في سفر فتيمما. المسألة ترد هنا، يعني هل السفر شرط للتيمم أو هل التيمم لا يصح إلا لمن كان مسافرا، يعني من كان في حاضرة ومن كان يعني ليس مسافرا ولم يجد الماء، هل يجوز له أن يتيمم ولا لا يتيمم؟ ذكر الإمام البخاري بابا في صحيحه، قال باب التيمم في الحضر، باب التيمم في الحضر لمن لم يجد الماء، باب التيمم في الحضر لمن يجد الماء، وذكر أثرا لابن عمر رضي الله عنه، وأن ابن عمر كان في أرضه في الجرف، والجرف منطقة قريبة من المدينة، منطقة يعني من المدينة قريبة لا تبعد عن المدينة كثيرا، يعني لعلها كيلومترات قليلة، فكان في أرضه في الجرف فحضرت الصلاة فتيمم رضي الله عنه وأرضاه وصلى، وفعل الصحابة رضي الله عنه يدل على ماذا؟ يدل أن مثل هذا سائغ، وأن الإنسان إذا كان في حضر وليس معه ماء وليس حوله ولا قريبا منه ماء وأراد أن يصلي فله ماذا؟ فله أن يصلي، وهذا هو الأظهر، أن الإنسان لو كان في الحضر وليس معه ماء فلا يلزم بماذا؟ لا يلزم بأن يأتي إلى المدينة أو غير ذلك ويأتي بالماء، وإنما يتيمم ويصلي. واحد مثلا في منطقة برية وليس معه ماء وبعيد عن المدينة قليلا وهو في الحضر، هذه من الحاضرة، فيتيمم ويصلي وليس عليه شيء، لكن إن كان الماء قريبا منه فلا بد أن يعني يأتي بالماء ويتوضأ. فتيمم صعيدا طيبا ثم وجد الماء في الوقت، إذن هؤلاء هذان تيمما وصليا ثم وجد الماء في الوقت، وهذه مسألة هذا الحديث، ألا وهي أن يعني يتيمم الإنسان ثم يجد الماء، يتيمم الإنسان ثم يجد الماء، وهذه لها أربع صور، هذه لها ماذا؟ أربع صور. الصورة الأولى أن يتيمم ويجد الماء ماذا؟ قبل الصلاة، قبل أن يصلي، يعني في الوقت لكن قبل الصلاة، يجد الماء قبل الصلاة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يجد الماء خلال الصلاة وهو ماذا؟ وهو يصلي. الصورة الثالثة أن يجد الماء بعد الصلاة، لكن ماذا؟ لكن في الوقت. الصورة الرابعة أن يجد الماء بعد الصلاة وبعد خروج الوقت، بعد خروج الوقت. أما بالنسبة للصورة الأولى أن يجد الماء يعني قبل الصلاة، فإن ماذا؟ فإن تيممه منتقض ويجب عليه أن يتوضأ، وهذه الصورة تقريبا عليها شبه إجماع، يعني غالب العلماء والأئمة والسلف على أن وضوء أن تيممه منتقض ويجب عليه أن يتوضأ، إلا ما روي عن أبي سلمة يعني في أحرف رويت عنه أو كلام روي عنه أنه يصلي بتيمم، وهذا لا يلتفت إليه إن ثبت عنه، إن ثبت عنه لا يلتفت إليه، وهو ليس من الصحابة إنما هو من تلاميذ ابن عباس، من تلاميذ ماذا؟ من تلاميذ ابن عباس. إذن أن يجد الماء قبل صلاته فشبه إجماع أنه ماذا؟ ينتقض تيممه، ويجب عليه أن يمس الماء وأن يتوضأ، وهذا يدل عليه ما تقدم معنا من الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنوات، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. وهذا يعني أخذ العلماء منه قاعدة أن ماذا؟ أن التيمم أن الماء إذا وجد الماء ماذا؟ بطل التيمم، إذا وجد الماء بطل التيمم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يجد الماء لكن ماذا؟ خلال العبادة. خلال ماذا؟ خلال العبادة، يعني هو في صلاته، يعني مثلا صاحبه أتى بالماء والرجل يصلي، فما حكمه؟ بعض أهل العلم قال أن 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 أنه يستمر في صلاته ولا شيء عليه، وبعضهم قال بل ينتقض وضوءه أو ينتقض تيممه، لأن الماء إذا وجد ماذا؟ بطل التيمم، حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان يصلي. ونزلوا وجود الماء مثل حصول الحدث، يعني واحد الآن يصلي وأحدث، ماذا يفعل؟ خلاص انتقض وضوءه يخرج من الصلاة. قالوا كذلك إذا وجد الماء فإن هذا الإنسان ماذا؟ فإن هذا الإنسان كأنه أحدث، حتى لو كان يصلي يخرج من صلاته ويتوضأ، لأن النبي قال فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا الذي رجحه الشيخ العلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وهو قول طائفة من الأئمة، مسألة فيها خلاف بين العلماء، وهذا قول طائفة من الأئمة، وهذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. حتى لو كان يصلي فإنه ماذا؟ فإنه ينتقض تيممه ويجب عليه أن يتوضأ. نعم. أما إذا وجد الماء بعد الوقت، إذا وجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت كحديثنا هذا، فالصواب أنه ماذا؟ الصواب أنه لا يعيد الصلاة، وأن صلاته صحيح، وأن صلاته ماذا؟ صحيحة. وعلى هذا ماذا؟ على هذا الأئمة الأربعة، على هذا الأئمة الأربعة للحديث، حديث أبي سعيد، وأيضا لأن التيمم يقوم مقام الوضوء، فإذا صلى بتيممه وانتهى من صلاته ثم وجد الماء بعد ذلك فلا إعادة عليه. هذه الحالة الثالثة. أما الحالة الرابعة أن يجد الماء بعد الوقت، صلى صلاة العصر ثم لما دخل وقت المغرب وجد الماء، فهل يعيد صلاة العصر لأنه وجد الماء؟ هذه المسألة بالإجماع كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، بالإجماع أنه لا إعادة عليه، أنه لا إعادة عليه. هذا الحديث يعني اشتمل على شيء من الفوائد، نأتي على ذكرها، نأتي على ذكرها. أول فائدة أن المكان إذا كان إذا كان معروفا لدى الإنسان أنه لا ماء فيه فلا يحتاج ماذا؟ لا يحتاج أن يبحث، لا يحتاج أن يبحث. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فلم تجدوا ماء وإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى أن قال ولم تجدوا ماء، يعني ابحثوا عن الماء، فإن لم تجدوا الماء فإنه ماذا؟ فإنه يشرع لكم التيمم. لكن في هذا الحديث لم يعني يأتي في الحديث ذكر أنهما بحثا عن الماء، أنهما ماذا؟ قال وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا، ولم يذكر قضية البحث. أخذ من ذلك بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا كان يعرف أن هذا المكان لا ماء فيه لخبرته به وأن معرفته له، فإنه لا يحتاج أن يضيع وقته يمينا وشمالا في البحث عن الماء، وهو يدري أن هذا الماء أو هذا المكان لا ماء فيه، فماذا يفعل؟ يتيمم مباشرة ويصلي. أيضا من الفوائد هذا الحديث جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل هؤلاء الصحابة، أحدهما أصاب الآخر ماذا؟ الآخر أخطأ، أحدهما أصاب الآخر أخطأ. أيضا من فوائد هذا الحديث حلم النبي صلى الله عليه وسلم على المجتهد المخطئ. يعني هذا الصحابي فعل شيئا وأتى بعبادة ليست صحيحة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف، ولم لأنه اجتهد، لأنه ماذا اجتهد وسعه ولم يتبع الهوى، إنما اجتهد، وهذا الذي أدى إليه اجتهاده. فالنبي لا لم يعنفه ولم يذمه، وإنما أخبره أن له الأجر، قال لك الأجر مرتين، لأنه صلى مرة صلاة بالتيمم وصلى مرة صلاة ماذا يعني بهذا الوضوء، وحصل بذلك أجر الاجتهاد، حصل بذلك ماذا أجر الاجتهاد. نعم. أيضا من فوائد هذا الحديث أن المبتدئ قد يجازى بحسن نيته. يعني واحد مبتدئ عمل عملا مبتدعا ونيته حسنة في هذا العمل، يريد الخير يريد كذا، فقد يجازيه الله، قد نقول يجازيه الله بماذا بحسن نيته. أما بالنسبة لعمله فإنه مردود عليه، العمل مردود عليه. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له كلمة في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم طار بها بعض الناس. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على الذين يحتفلون بالمولد وغير ذلك؟ يقول وقد يعني يجزى من فعل هذه الموارد من باب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يجازى بنيته من باب محبة النبي. أما البدع فإنها مردودة، أو كما قال رحمه الله، فطار بذلك بعض الناس، وأن ابن تيمية يرى جواز عمل مثل هذه الأمور. ابن تيمية لم يتكلم عن هذه المحدثات، وإنما تكلم على النيات، وأن الإنسان قد تكون له نية من محبة النبي صلى الله عليه وسلم فيحدث أمورا وبدعا، هذه البدع لا يؤجر عليها، لا يؤجر ماذا لا يؤجر عليه، لكن نيته الحسنة في حب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني طبعا لابد أن يكون ماذا أن يعني يكون جاهلا ولا يعلم الدليل ولا يعلم الحجة، ما يدري مسكين، فقد يؤجر بهذه النية. وهذا الحديث يعني يدل على مثل ذلك أو يدل على قريب من ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث أن إصابة السنة خير من كثير العمل، أو أن إصابة السنة أفضل من العمل الكثير. واحد يعمل كثيرا، نقول إصابة السنة أفضل من العمل الكثير، حيث النبي قال لهذا الرجل أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وهذاك صلى مرتين، ويعني هذا الذي أصاب السنة أفضل منه، هذا الذي أصاب السنة أفضل منه. هنا أيضا من فوائد هذا الحديث أيهما أعظم أجرا، أيهما أعظم أجرا؟ شو رأيكم يا شباب؟ هذا السؤال نقول نوجه إليكم، من أعظم أجرا، الأول أم الثاني؟ قال الأول أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال الثاني لك الأجر مرتين، فأيهما أعظم أجرا؟ طيب الأول صلى صلاة واحدة، الأول صلى صلاة واحدة، والثاني صلى صلاتين وقال له النبي لك الأجر مرتين، فما رأيك؟ هل أنت مصر لازلت على الأول؟ مصر على الأول. هدي خالف يا جماعة، أكثر أجرا من إيش؟ طيب كيف هذا حصل أجر مرتين؟ ها؟ يعني أجر الصلاة الثانية، يعني بس الصلاة الثانية ليست يعني ليس صحيحة. أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فكلاهما صلى أولا بالتيمم فثبت لهم ماذا الأجر، ثم لما اجتهد أحدهما اجتهد فلم يصلي فأصاب، فماذا يعني عظم أجره، وأما الآخر فإنه اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فالأجر لك الأجر مرتين، مرة بالصلاة ومرة ماذا باجتهادك الذي أخطأت فيه، اجتهادك الذي أخطأت فيه. نعم. زين، هنا أيضا سؤال، هل يجوز إنسان يعيد الصلاة؟ يقول بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للآخر لك الأجر مرتين، حصل لواحد منا مثل هذا قال أنا أريد الثاني مثلا، الحمد لله ثابت سنة شيء عظيم، لكن الأجر مرتين، هل له ذلك؟ وإذا فعل ذلك ماذا نقول له؟ ها؟ نقول عمل إذا كان يدري بالحديث، إذا لم يكن يدري نقول له كما قال النبي لك الأجر مرتين. أما إن كان يدري بالحديث وقال أنا سأعمل كما عمل الصحابي الآخر، فنقول عملك مردود، وهذا إحداث في دين الله. فإن هذا الصحابي اجتهد في وقت ماذا؟ في وقت عدم النص، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه مأجور. أما من وصله النص وأتى واجتهد، واحد عنده النص ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة لا تعاد وأن في ذلك إصابة السنة وأصر على الإعادة، نقول هذا إحداث في دين الله، وهذا يعني لا تؤجر عليه، بل تؤزر. لماذا؟ لأنك فعلت عبادة ثم الصلاة أصلا لا تعاد مرتين، لا صليت وصحت صلاتك لا تعاد الصلاة مرتين. لذلك نقول من فعل ذلك فقد وقع في يعني وقع ماذا؟ في الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. أيضا في إنفاد هذا الحديث تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم من أصاب السنة، يعني كلا الرجلين النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه كلاما حسنا، أما الأول فقال له أصبت السنة، هذه هي السنة، والسنة المراد أي الطريقة، أي الطريق، أصبت السنة أي أصبت الطريق الصحيح. فإن السنة أو يعني السنن يقال ويراد به الطريق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريق من كان قبلكم. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن صلاته مجزئة. وأيضا الآخر النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن له الأجر مرتين، فلم يعنف عليه ولم يشتد عليه. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان إذا كان ظاهره السنة معظما للسنة ثم اجتهد في باب الأبواب، لا يفعل به كما يفعل بعض الناس من قضية الكلام والهجر وغير ذلك. الأصل أن تأخذ الإنسان بغالب حاله، إنسان غالب حاله تعظيم السنة واتباع السنة، ثم وقع في باب ما حد يسلم من الخطأ. من يسلم من الخطأ؟ من يسلم من المخالفة؟ ما حد يسلم من المخالفة. فوقع في باب من الأبواب وأخطأ في هذا الباب باجتهاده، وعنده أدلته وعنده أيضا سلف من العلماء، لكنه مخطئ في هذا الباب، فإن مثل هذا يعذر. مثل هذا ماذا؟ وهذا كلام الأئمة كثير في هذا الباب، كلام الأئمة كثير في هذا الباب. نعم. ثم قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. هذا الحديث يعني هذا الحديث كما قال الإمام ابن حجر رواه الدارقطني موقوفا، فهو موقوف على ابن عباس، يعني من قول ابن عباس. وجاء في عند البزار يعني في مسند البزار أنه ماذا؟ أنه جعله مرفوعا، جاء بسند ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جرير عن عطاء، من طريق جرير ماذا؟ عن عطاء، ورواه ماذا بعد ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث المرفوع أو هذا الأثر مرفوعا لا يصح، هذا الأثر مرفوعا ماذا؟ لا يصح، فإن فيه راو اسمه عطاء بن السائب، وهذا عطاء بن السائب يعني أصابه اختلط. وجرير ابن عبد الحميد الذي يروي عن عطاء لم يروي عن عطاء إلا بعد الاختلاط. جرير يروي عن عطاء بن السائب، وجرير لم يلتقي بعطاء إلا بعد اختلاطه، لذلك أحاديث جرير بن عبد الحميد عن عطاء لا تصح. لماذا؟ لأنه روى عن عطاء بعد اختلاطه، روى عن عطاء ماذا؟ بعد اختلاطه، لذلك لا تصح أحاديثه. فهذا حديث لا يصح مرفوعا. وصح ماذا؟ صح موقوفا على ابن عباس. ها؟ شو معنى اختلاط؟ يعني اختلاط يخلط، يعني قد يضيف حديث لراوي آخر أو يزيد أو ينقص، يعني يقع له ضعف في الحديث، يعني بمعنى أنه يكون مستقيم الحال في رواية حديث، ثم لما يكبر أو يصيبه حادث أو يسقط مثلا أو تحترق كتبه كما حصل لابن لهيعة وغير ذلك من الأسباب، يصيبه هذا الاختلاط، اختلاط يخلط في الأحاديث، قد يرفع الموقوف أو يوقف المرفوع أو يزيد في الحديث أو غير ذلك، هذا يسمى مختلط، لأن الأصل أنه كان سليم الرواية ثم أصابه بعد ذلك أصابه الوهن بعد ذلك. نعم. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، يقول ابن عباس إذا كانت بالرجل الجراحة، يعني هذا الأثر يتكلم على قول الله تعالى وإن كنتم مرضى، وهذا يعني كما ذكرنا هذا الحالة الثانية لمشروعية التيمم، متى يتيمم الإنسان؟ إذا فقد الماء أو إذا ماذا؟ إذا لم يستطع على استخدام الماء. يقول ابن عباس إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب تصيبه الجنابة فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم، رواه الدارقطني. وكما قلنا هذا الأثر ثابت عن ابن عباس، لكن هذا الأثر ذكره ابن عباس وفيه بعض التقييدات ذكر ابن عباس وغير مراده، هي غير مراده، لكن ابن عباس ذكره ذكرا، يعني أراد أن يوضح المسألة، لكن لم يرد أن يقيد يعني هذا العمل أو مثل هذا الفعل بمثل هذه التقييدات. من هذه التقييدات قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله، فهل الجراحة في سبيل الله هي فقط التي يصح معها التيمم؟ طيب واحد جرح في غير سبيل الله في العمل مثلا جرح، هل يتيمم؟ قلنا نعم يتيمم، لكن ابن عباس ذكر مثالا، هو يمثل بمثال معين، فذكر قضية ماذا؟ الجراحة في سبيل الله، لأن غالب جروحهم رضي الله عنهم ورحمهم الله، غالب جروحهم كانت ماذا؟ في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإذا يكثر السؤال عن مثل هذه الصورة، فمثل ابن عباس بمثل هذه الصورة، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح. الفرق بين الجراحة والقروح، الجراحة الضرب بالسيف أو بالسكين أو بغير ذلك، وأما القروح فهو المرض الذي يخرج في جسد الإنسان من مثل الدمامل وغير ذلك، التي تأتي بعض القروح التي تكبر بعد ذلك ويتأذى منها الإنسان. فالجراحة شيء والقروح مثله، لكن السبب يختلف، الجراحة بسبب السيوف والقتال، وأما القروح فهي مرض يخرج في الجسد فتصيبه الجنابة فيخاف أن يموت إن اغتسل. وهذا أيضا قيد ليس مرادا، وهو ماذا؟ خوف الموت. يعني هل يعني التيمم لا يلجأ إليه إلا إذا خشي الموت؟ إلا إذا خشي الموت. صحيح أن ابن عباس لا يريد ذلك، أن ابن عباس ماذا؟ لا يريد ذلك، والله تعالى أعلم، وإنما مثل بمثال، يعني واحد يخشى على نفسه الموت، طيب إذا لم يخشى الموت لكن سيتضرر أو سيتأخر شفاؤه، فله أيضا له أن يتيمم، فلا يتعلق بمثل هذه التقييدات. وهذا يعني في هذا الحديث مسألة، ألا وهي إذا كان إنسان أصابته الجراحة وغير ذلك، إذا أصابته ماذا؟ الجراحة وغير ذلك، فهل له أن يتيمم؟ هل له ماذا؟ أن يتيمم. فنقل عن بعض الأئمة، نقل عن الإمام أحمد وراي، عن الإمام الشافعي، أنه ليس له أن يتيمم إلا إذا خشي الهلاك، إلا إذا خشي الهلاك، على ظاهر ماذا؟ على ظاهر هذه، على ظاهر هذا الأثر، إذا خشي الهلاك تيمم، أما إذا لم يخشى الهلاك فإنه ماذا؟ فإنه لا يتيمم، وإنما يعني يعني يتوضأ وغير ذلك. نعم يتوضأ ولو تضرر يعني. هذا كلام ليس بصحيح. والقول الثاني قالوا إذا يعني خشي الهلاك أو ما دون الهلاك، مثل ماذا؟ مثل زيادة المرض، إذا كان يعني نزول الماء أو اختلاط الماء بالجسد يؤدي إلى زيادة المرض فليس له يعني له أن يتيمم ولا يجب عليه أن يغتسل. كذلك إذا تأخر الشفاء، إذا بيغتسل لكن شفاءه سيتأخر فله ماذا؟ لأن هذا الباب مبنى على التخفيف، هذه شريعة جاءت بالتيسير، والناس إذا احتاجوا للتيسير وإذا ضاق الأمر كما تقول القاعدة الفقهية إذا ضاق الأمر اتسع، فهذه شريعة قائمة على التخفيف، ولا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم، ويعني مثل هذا أشياء كثيرة جدا خفف الله سبحانه وتعالى فيها عن الناس وعن المسلمين في صلاتهم في عبادتهم في وضوئهم في غير ذلك، وهذا مثل هذه الأمور. نعم. فإذا خشي الضرر فله ماذا؟ فله أن يتيمم. وهنا قول مذكور للظاهرية جواز التيمم عند مطلق المرض، هذا قول مذكور للظاهرية وهو قول لا يلتفت له. يقولون يجوز التيمم عند مطلق المرض، مثلا بطنك تعورك، والله ما أدري هل هم مثل هذه درجة أو يعني، لكن هذا أنا يعني كلام أهل العلم الذين تكلموا شرح الحديث ذكروا مثل هذا القول عن الظاهرية، وهو قول صراحة يعني فيه نظر، لكن لا يستبعد عنهم لأن الظاهرية عندهم مثل هذا التعلق بالظاهر. يعني لو أن واحد بطنة عورة مثلا له أن يتيمم، ليش؟ لأن الله قال وإن كنتم مرضى، وإن كنت طيب، هذا ليس له تعلق به، يعني لا يتأثر بالماء، ليش ما يستخدم الماء؟ لكن لا أستبعد عن الظاهرية مثل هذا، لأن الظاهرية لهم تعلق قوي بالظاهر، فإذا جاء الظاهر تعلقوا به من غير نظر للمعاني، من غير ماذا؟ نظر المعاني، مثل ما ذكرنا فيما سبق في الدروس السابقة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم، ماذا قالت الظاهرية؟ لا يجوز البول مباشرة في الماء الدائم، لكن لو بال في إناء ثم سكبه في الماء فإن هذا جائز. لماذا؟ لأنهم تمسكوا بالظاهر. طبعا هذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح. حتى ابن حزم يقول أعظم من ذلك غفر الله له، يقول قول الله تعالى ولا تقل لهما أف لا يدل على يعني عدم جواز الضرب، بس هذا يدل على ماذا؟ يدل على عدم قول أف، لا تقل أف، لكن ما يدل أن الضرب ممنوع. لو لا يعني يقول هذه الآية لا تدل على منع الضرب، طبعا هو ما يجوز ضرب الوالدين، لكن هو يتكلم الآن عن الآية ولا تقل لهما أف، يقول هذه الآية لا تدل على منع الضرب، إنما تدل على منع ماذا؟ أف، لأنه ما عنده قياس أصلا، والقياس عندهم يعني لا يعتبر بالقياس ولا يراه دليلا، لا يراه ماذا؟ لا يراه دليلا، كثير ما يذكر ذلك، فيقول هذه الآية لا تدل على منع الضرب، تدل على منع ماذا؟ الأف، لا تقل أف، لكن الضرب يحتاج إلى دليل آخر. طبعا هذا كلام عجيب، هو يقول يعني الدليل على منع الضرب أو بالوالدين إحسانا مثلا، هذا يدل على منع الضرب ومنع الأذى ومنع كذا، لكن هذه الآية لا تدل. طبعا هذه الظاهرية الجامدة، وإن كان الإمام ابن حزم يعني فأرش ميدان يعني في الفقه وفي العلم وأقواله وحججه قوية جدا، لكن عنده مثل هذه الهفوات بسبب التمسك بالظاهر، وإلا هو حقيقة الذي يقرأ المحلى وينظر إلى أقواله وإلى كلامه. حتى قال عن شيخ الإسلام تيمية فيما أذكر، الشيخ محثيمين وغيرهم يذكرون يقولون أن الظاهرية أقوالهم واستدلالاتهم قوية جدا، خاصة ابن حزم استدلالاته ونظره بالأدلة، ولما يحتج ولما يرد يعني ما شاء الله مثل البحر عندما يحتج ويرد، يعني أدلته قوية جدا. لكن يأتي بعض الأشياء المفارقات العجيبة المضحكة في مثل هذه الأمور بسبب ظاهريته الجامدة. نعم. إذن المرض الذي يشرع معه التيمم ضابطه أن يخشى الضرر أو تأخر البر، أو تأخر البر، أو تأخر ماذا؟ البر. حتى بعض أهل العلم يوسع في بعض الأشياء، إذا خشي مثلا زكام أو غير ذلك يمشون يعني يقولون لأن الأصل التخفيف. الله تعالى أعلم. عموما إنسان يتقي الله ما استطاع. نعم. ثم قالوا عن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر رواه ابن ماجه بسند واهن جدا هذا الحديث كما قال الحافظ بن حجر رواه ابن ماجه بسند واهن جدا واهن يعني شديد الضعف بل قال قال أهل العلم أن هذا الحديث موضوع فإن فيه راو اسمه عمرو بن خالد الواسطي قال عنه الإمام أحمد متروك وقال ابن معين كذاب فهذا الحديث ضعيف جدا إذا لم يكن موضوعا ليس ضعيف بل ضعيف جدا هذا إذا لم يكن ماذا موضوع. ومن باب الفائدة حديث المسح على الجبيرة كل الأحاديث اللي جاءت المسح على الجبيرة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البيهقي لا يثبت منها شيء وأما ما ذكره الإمام الشوكاني وقبله الصنعاني أئمة أهل اليمن ما ذكروا أن هذه الأحاديث يعني اجتماع كثرة هذه الأحاديث لها شواهد وغير ذلك فتصح لذلك نقول هذا كلام ليس بصحيح ولا يخفى عليهم لكنهما اجتهدا. فإن الحديث إنما يصح بشواهده أو بطرقه إذا كانت ماذا إذا كانت يعني خفيفة الضعف يعني راوي فيه ضعف فيه لين مثلا يعني أشياء بسيطة يعني ضعف يسير. أما أن يكون متروكا أو كذابا كثرة الطرق يعني جاءت 10 طرق للحديث 10 طرق مختلفة وفي كل طريق كذاب هل يصح الحديث؟ بل يزداد وهنا يدل أن الظاهر الكذابين اجتمعوا على رواية هذا الحديث واتفقوا أن يروه. لكن الحديث إذا كانت له طرق متعددة وكان في الطرق إرسال ضعف يسير يعني مثل هذه الأشياء اليسيرة فإن الحديث بطرقه يصير حسنا لغيره هكذا يقول العلماء. أما يعني وإن كثرت الطرق والحديث أو الطرق كلها ضعيفة جدا فإن الحديث ماذا فإن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. انكسرت إحدى زندية فسألت رسول الله فأمرني صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبر. هذا الحديث فيه الكلام على ماذا على قضية المسح على الجبيرة وأيضا الحديث الذي بعده وهو حديث جابر. فعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات. هذا في قصة ماذا؟ في قصة ذاك الرجل الذي كان في سفر فصابته شجة فصابته جنابة فلما قام من نومه سأل أصحابه أن يتيمم أو سألوا ماذا يفعل فأمروه بالاغتسال ولم يأذنوا له بالتيمم فاغتسل الرجل فمات. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر هذا حديث ترى جاء من حديث جابر من حديث ابن عباس من طريق ابن عباس. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر وأن الرجل مات قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. أما سألوا إن لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال هذا في حديث ابن عباس وهذا حسنه بعض العلماء مثل الشيخ الألباني وغيره حسنوا هذا الحديث. وأما في حديث جابر قال إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها. هذا وجه الشاهد يمسح عليها ويغسل سائر جسده نعم. فوجه الشاهد قضية المسح على الخرقة وهي من نوع من مثل الجبائر يعني مثل الجبائر. وهذا الحديث ضعيف بروايتيه حتى قصة ابن عباس حتى العلماء الذين أثبتوا قصة ابن عباس إنما شفاء العي السؤال قالوا ورواية المسح ضعيفة مطلقا، سواء في رواية ابن عباس أو في حديث جابر، لكن قصة ابن عباس هذه القصة إنما شفاء العيد السؤال، فهذه أثبتها بعض أهل العلم، لكن اتفقوا على تضعيف قضية أن النبي قال يمسح عليها، هذا الجميع متفقون على ماذا؟ على تضعيفها. ذاك هذا الحديث فيه ضعف، هذا حديث ضعيف. ذاك قال حافظ حجر رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وأيضا فيه اختلاف على رواته. أما الضعف فإن فيه راوي اسمه الزبير بن فريق، الزبير بن فريق ليس بالقوي، هذا الراوي ليس بالقوي. وأما الاختلاف على رواته في هذا الحديث كما قلنا جاء من حديث يعني الزبير بن فريق رواه عن عطاء عن جابر، وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس، ففيه اختلاف، هذا الحديث فيه اختلاف على رواته، وأيضا فيه ماذا؟ فيه الزبير بن خريق وهو راوي ضعيف. واشتمل الحديثان حديث علي وحديث جابر على مسألة ماذا؟ مسألة المسح على الجبيرة، إذا انكسرت يد الرجل فوضع جبيرة على يده هل يمسح عليها أو لا يمسح عليها. أما بالنسبة للأحاديث فكما قلنا لا يصح في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، والله تعالى أعلم، كما ذكر الحافظ البيهقي وغيره من العلماء. أما مسألة المسح على الجبائر فجمهور أهل العلم على مشروعية المسح على الجبائر. طيب استدلوا بماذا؟ بعضهم استدل طبعا بالأحاديث التي يعني بين أيدينا هذه، كالشوكاني وصنعاني وحسنوا هذه الحديث، وقلنا هذا الكلام يعني فيه نظر، إن الحديث ضعيفة وضعفها شديد، فاستدلوا بهذا الحديث. واستدلوا أيضا بآثار، جاءت آثار عن ابن عبد الله عن عمرو بن عاص رضي الله عنه، جاءت آثار عن ما أدري هل لا هذه لا هذه في مسألة أخرى، لم تأتي آثار عن الصحابة يعني أو لم تأتي آثار ضعيفة عن الصحابة في هذه المسألة، جاءت آثار نعم. استدلوا بآثار عن ابن عمر وابن عباس، عن ابن عمر وابن عباس، فقد ثبت عن ابن عمر فيما أخرجه البيهقي وصححه أنه أصاب إبهام رجله جرح، أصاب إبهام رجله جرح فألقمه مرارة، مرارة الحيوان هذه المرارة يعني تجفف ثم يعني توضع على الجرح فتكون مثل الجبيرة أو شبيهة بالجبيرة هذه المرارة، فألقم الجرح بالمرارة، وضع المرارة على الجرح فكان يمسح عليها. إذن مسح الجبائر أو ما يشبه الجبائر جاء عن من؟ جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا جاء عن ابن عباس قال امسح على الجرح إذا خشيت على نفسك في الوضوء، إذا خشيت على نفسك في الوضوء ماذا تفعل؟ تمسح على الجرح، تمسح على الجرح. هذا قول بمشروعية المسح على الجبائر، وهو قول جمهور أهل العلم. بعض أهل العلم يجمع بين المسح والوضوء، بين عفوا المسح على الجبيرة تتوضأ وتمسح على الجبيرة، وأيضا تضيف إلى ذلك ماذا؟ تضيف إلى ذلك التيمم، وهذا حقيقة يعني تجمع بين الوضوء والتيمم مع المسح على الجبيرة، وهذا يعني فيما أعلم لا يعني في حدود علمي لا دليل عليه، قضية الجمع بين الأمرين، جمع بين المسح على الجبيرة والتيمم لا دليل عليه. ثم إذا كانت الجبيرة مثلا في قدمه، إذا كانت الجبيرة في قدمه المسح على الخف التيمم إنما للوجه والكفين، جبيرة في القدم فكيف يأتي ويمسح ويتيمم؟ يعني حين التيمم أصلا في الوجه والكفين والقدم ليس من أعضاء التيمم، فكيف يمسح أو كيف يتيمم بعد ذلك؟ فقالوا يجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم، وهذا رواية عن بعض أهل العلم يعني، ولكنها يعني لا دليل عليها في الظاهر. وهنا قول ذهب إليه ابن حزم والشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم إلى أن من لبس جبيرة فإنه لا يمسح ولا يتيمم ولا يفعل شيء، يسقط عنه ماذا؟ يسقط عنه حكم العضو الذي عليه الجبيرة، يسقط إلى غير بدل، سقوط المسح إلى غير بدل. قالوا لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، قالوا نحن هذا رجل خلاص على يده جبيرة ماذا يفعل؟ يمسح، قالوا ما في دليل على المسح، أحاديث المسح على الجبيرة ماذا؟ أحاديث المسح على الجبيرة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي ما يدل على قضية المسح على الجبيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن يسقط المسح عن الجبيرة وهذا العضو يعني لا يمسح عليه ولا شيء عليه، لا شيء عليه في ذلك، هذا قولهم. والصحيح المسح على الجبار، لأن هذا قول ابن عمر وابن عباس، والصحابي إذا قال قولا ولم يخالفه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قولهم، قول ابن عمر وابن عباس، ولا نعلم لهم مخالفا من الصحابة، فهم أولى ماذا؟ فهم أولى بالاتباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. وهكذا الصحابي إذا قال قولا ولم يخالفه أحد من الصحابة فهذا دليل على أنه فهم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني استدلوا على ذلك بدليل قد لا نطلع عليه، وهم أولى بالفهم وأحرص على الدين وعلى العبادة وأبعد عن المخالفة وعن البدعة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم آخر حديث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. قال رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. وهنا الحافظ حجر سبحانه الله ذكر ثلاثة أحاديث كلها يعني فيها ضعف شديد، أو غالبها فيها ضعف شديد. وقد يسأل سائل يقول: طيب ليش يذكر حافظ الحجر مثل هذه الحديث؟ هذا معلوم، يعني هذا من الأهمية بمكان، حتى تعلم أن الأحاديث في الباب أو في المسألة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعرفة الضعيف يعني علم عظيم، أن تعرف الضعيف علم عظيم. فكما قيل إن الإمام أحمد حفظ ولده عبد الله آلاف الأحاديث، حفظ ولده آلاف الأحاديث، فبعد أن حفظ هذا الحديث قال اضرب عليها كلها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحصل الولد علما جما بمعرفة ماذا؟ بمعرفة ضعف هذه الحديث، حتى إذا استدل بها عرف أنها لا تصح، أو استدل بها أمامه قال للمستدل أنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمعرفة ذلك من الأهمية ماذا؟ بمكان، وهي من معرفة الشر، كما قال حذيفة: عرفت الشر كنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. صدق الذي قال: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. يعني كم من الناس يأتي ويخطب الناس ويجلس الخطبة ساعة كاملة وهو لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأحاديث المكذوبة، كأنما أخذ خطبته من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، لأن رأى كتابه الموضوعات، يظن الموضوعات يعني في التعبير والإنشاء والوعظ والتذكير، فيأتي ويأخذ من هذه الأحاديث ويحمل ويكتب ويروي للناس. كم من الناس من يفعل ذلك؟ سبب ماذا؟ سبب الجهل، جهل بأن هذا الكتاب ليس من كتب الأحاديث الصحيحة، ليس فيه شيء صحيح، وإنما ذكر ابن الجوزي الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هذا والله أعلم. هذا المسألة تكلمنا عنها فيما سبق، وبينا أن الإنسان ماذا؟ أن الإنسان لا يحتاج إلى أن يتيمم لكل صلاة، تكلمنا عليها بتوسع، وبينا أن هذا حديث ضعيف أيضا فيما سبق. وانتهينا الآن من باب التيمم، والأسبوع القادم نأخذ باب الحيض، وإن شاء الله ننتهي من باب الحيض في يوم واحد، لأن يعني نحن نتكلم مع الرجال وهذا من شأن النساء، لكن نبين بعض المعاني العامة في باب الحيض. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.